الصحيح، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: تقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ والتجاوز واليد. هناك قواعد ثلاث معروفة، وهي قاعدة الفراغ، يعني من فرغ من شيء ثم شك في صحته او في الاتيان ببعض اجزائه، فما دام الشك بعد الفراغ فيبني على الصحة، وهذه قاعدة مسلمة ولا تختص بي. ولا تختص بي من هاي فرد فائدة هما لا تختص بي من بالصلاة، صلاة، صوم، حاج، اي عمل من الاعمال، عقد، اجريت عقد، انا جار عقد على زوجتي قبل ماذا 20-30 سنة، ما ادري. قالت شنو؟ قلت لها قبل شو؟ يوم ما قلت شنو؟ قلت قبل شو؟ ما قلت مثلا، او على المهر، المهر المذكور، قلت يوم ما قلت الاشياء من هذا القبيل. ما دام نشك في صحة العقيد بعد تحققه يبنى على صحته، وقد انعقدت سيرة المسلمين بل سيرة العقلاء على ذلك، ويدل عليه ايضا ماذا؟ قوله عليه السلام في الرواية: كل ما مضى فأمضه كما هو. كما هو يعني شنو كما هو؟ يعني كما هو المقرر شرعا. قول ان شاء الله كما هو المقرر شرعا. هذه قاعدة الفراغ. وأكو عندنا قاعدة ثانية، قاعدة التجاوز. تقدم بعدين اجي اشرح هذا، وبعدين اجي ابين شنو لو تعارض. تقدم الاستصحاب، عدم تقدم الاستصحاب، بل صحيح. شنو؟ خلي الاستصحاب مع او تعارض التقدم، لا نخلي، قول تعارض الاستصحاب مع تعارض، احسن من كلمة تقدم. صحيح. والقاعدة الثانية ماذا؟ قاعدة التجاوز. يعني لو فرض ان شخص في اجزاء العمل شك في الجزء اللاحق، في الجزء السابق، فهل يعتني بشكه او لا يعتني بشكه؟ فاذا فرض على انه انا في السجود او فشكيت في من في الركوع، اتيت به او لم ات به؟ شكيت. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ ما دام دخلت في الجزء الاخر فلا اعتني للشيء. لصحيح الزرارة: يا زرارة، اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بلي، وهذا من دون فرق بين الاركان وغير الاركان، هذا ليس باشتباه، وهذا من دون فرق بين الاركان وغير. ليش؟ نحن فارضين شوك، ما فارضين ماذا؟ جزم، نسيان، لا 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 لا، شك، شك في الشك بعد لا يفرق. لا، ما اكو في الشك اذا دخل، ما دام هذا ما فرق بين ركن وغير ركن. اذا شكيت به الشك، الجزء الشك سواء ركن او غير، ما دام دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بل الكلام ماذا؟ اذا نسيت، نسيت ماذا؟ السابق الجزء السابق. فإذا الجزء السابق ماذا نسيت وكان ركنا مثلا ودخلت في ركن آخر إيه أنا راح يصير ماذا تبطل الصحيح مطلب ثاني ما تتمكن التجارة بزيادة ركن راح يصير. أما إن أنا ماذا شك فلا يعتني علما الأمر سهل. والقاعدة الثالثة قاعدة ماذا اليد. اليد دليل على من على الملكية. وهذا انجرت عليه ايضا ماذا السيرة مضافا الى دلالة بعض الروايات على ذلك. ولذلك نحن الان نشتري من اصحاب الاملاك نشتري املاكهم اشتري دارة عامة. ومن قال على انه هذه الدار هي ماذا ملكك تقول خوش هذين يحصل لماذا اطمئنان شخص اتفاقا انت ماذا الحمد لله بس كل الناس مو مثلك ماذا يحصل منهم على اطمئنان. فاذا هذا كيف وانت اما ماذا اشتريت اذكر الصحيح انت لها حتى يعني في حالة حصل اطمئنان يجي الاشكال فانت منين مشتريها من ما سبق وذاك السابق شنو شلون. فهذا كل من شاءه ماذا قاعدة اليد فلا بد اليد أمار على من على الملكية. ولولا كون اليد أمار على الملكية لما قام للمسلمين كما دلت الرواية سوء. هذا واضح الكلام هنا عندما يجتمع الاستصحاب مع أحد هذه القواعد الثلاثة فالمقدم بلا إشكال هو لا هو هو أحد القاعدة دون الاستصحاب دون الاستصحاب هذا بلا إشكال. ولكن ما هي النقطة الفنية لذلك؟ يمكن أن تبين النقطة الفنية بلزوم محذور لغوية التشريع. يعني إذا كان الاستصحاب هو المقدم على هذه القواعد يلزم أن تكون هذه القواعد يلزم لغوية تشريع هذه القواعد باعتبار أنه لا يبقى لها آنذاك مورد تجري فيه. إذ دائما حينما تريد أن تجري واحدة من هذه القواعد يوجد إلى جنبها الاستصحاب دائما أو عادة. سأخلي لي أما أفرد مجال للرجعة قبل الرجعة دائما واحد ليس أحد الله جزائي باعتبار على أنه في قاعدة الفراغ لما أشك بعد الصلاة في أن صلاتي صحيحة أو لا إن الشك في الصحة ينشأ من الشك في الإتيان لبعض الأجزاء أو ببعض الشرائط. وإلا إذا أتيت بالجزء بشكله الكامل وبالشرط بشكله الكامل فلا موجب للشيء. فأنا أشك هل تحقق ذلك الجزء أو لا أو تحقق ذلك الشرط أو لا لذلك أشك في أن صلاتي صحيحة أو لا. ومقتضى الاستصحاب لم يتحقق ذلك الجزء الصحيح أو الشرط الصحيح لأن سابقا لم يكن متحققا سابقا لم يكن ذلك الجزء متحققا. بدخولي للصلاة أريد أن أحققه ففي بداية الصلاة لم يكن متحققا فأستصحب عدم تحقق. فمثلا أشك ركعت أو لم أركع في الركعة الأولى ركعت أو لم أركع مثلا مثلا وفي بداية الصلاة لم يتحقق من الركوع بعد ذلك أشك هل تحقق أو لا فالاستصحاب يقتضي عدم التحقق. وهكذا في جميع موارد قاعدة الفراغ. فيلزم أن لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ ولغوية، يلزم لغوية التشريع. وهكذا بالنسبة ماذا إلى قاعدة التجاوز، الكلام هو الكلام ولا نقيد. بل وهكذا الكلام بالنسبة إلى قاعدة اليد، فأشوف أنت المالك الشرعي الحقيقي الذي قاعد يشتري منك الآن أو لا، أو سابقا لم تكن أنت المالك الشرعي، لأنك حينما خرجت من بطن أمك لم تكن مالكا شرعيا لهذه الدار والله، ولم تكن أهلك. فأشوفك بعد ذلك هل صرت مالكا أو لم تصر مالكا، فأستصحب عدم تحقق مالكيتك، وبالتالي يلزم أن لا يبقى مورد لقاعدة اليد. إذن الوجه في تقدم هذه القواعد على الاستصحاب أنه لو لم تتقدم يلزم لغوية تشريعها. ويمكن أن نبين وجها آخر روحان هو آخر أو طياغتان، سابقا أبين أنت شوف هذا يختلف عن السابق بالروح أو يختلف عنه فقط بمن؟ بالألفاظ، وذلك بأن يقال إن هذه القواعد الثلاث هي نص في مورد الاستصحاب، أي ورد تشريعها في مورد الاستصحاب. وما دامت واردة في مورد الاستصحاب فتكون حينئذ مقدمة، عليه، لأن شرعت في مورد جريانه. بخلاف الاستصحاب لا يمكن أن نقول حتما شرع في مورد جريان هذه القواعد، لا 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 لا. بينما هذه القواعد نتمكن أن نقول حينما شرعها المشرع، ما هذا الإمام الصادق صلوات الله عليه مثلا، هو قد شرعها في مورد الاستصحاب فتكون مقدمة عليه من باب أنه شرعها في المورد المذكور. وما دام شرعها في المورد المذكور فتكون مقدمة عليه، يعني على الاستصحاب، من باب أنه شرعت في مورده، من قبيل ما كنا نذكره في باب ماذا؟ العمارة، حيث قلنا على أن العمارة المخالفة علما للأصل، يعني العمارة الدالة على الوجوب أو الدالة على الحر مقدم علينا على أصل البراءة أو على استصحاب البراءة أو استصحاب عدم الوجوب، مقدم من باب أنها شرعت ماذا؟ هي العمارة في مورد ماذا؟ جريان الاستصحاب. فنفس هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا في باب تقدم الأمارة على الاستصحاب يأتي أيضا هنا. فالخلاصة إذن وجه تقدم هذه القواعد الثلاث على الاستصحاب إما لزوم لغوية التشريع أو أنه شرعت في مورد جريان الاستصحاب. هذا انتهينا من حد الحمد لله. الآن بقانا بعتقد عنوان واحد بعد صغير جدا، وننتقل إلى التعارض إن شاء الله تعالى. العنوان الصغير جدا هو ماذا؟ الاستصحاب. هنا تقدم ماذا نقول؟ لفظ التقدم هنا بعد لا بأس بها. تقدم الاستصحاب على أصل التخيير والاحتياط. إذا اجتمع أصل التخيير مع الاستصحاب فالاستصحاب هو المقدم، وهكذا إذا اجتمع أصل الاحتياط مع الاستصحاب، فهو أي الاستصحاب هو المقدم. والوجه في ذلك إن التخيير ليس عادة إلا أن يكون شرعيا عقليا، التخيير لا يكون إلا عقليا عادة يكشي. إذ مورده إيش مورد التخيير؟ شنو هو؟ دوران بين المحذورين من دون مرجح، كما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الشيء حرام علي أو واجب، دوران بين المحذورين ولا مرجح، فالعقل يحكم بمن؟ فالعقل يحكم بمن؟ بالتخيير، انه عقلي دائما او عادة خنقول. وما دام كذلك فنقول اذا فرض ان الاستصحاب كان يقتضي احدى الحالتين، يعني الحالة السابقة كانت هي ماذا؟ الوجوب، ثم على ان دار الامر بين المحذورين، بس الحالة السابقة كانت الوجوب، فنستصحب الوجوب السابق، وحيث انه صالح لان يكون مرجحا فالعقل يتوقف عن من؟ عن الحكم بالتخيير، فانه يقول انا احكم بالتخيير اذا لا يوجد اي مرجح لهذا الاحتمال على ذات الاحتمال. أما بعد جريان الاستصحاب في أحد الاحتمالين دون الثاني طبيعي المفروض، فأنا لا أحكم آنذاك بمن؟ بالتخيير لصلاحية الاستصحاب لكونه مرجحان. هذا بالنسبة إلى أصل التخيير. وأما بالنسبة إلى أصل الاحتياط فهو عادة أيضا عقلي، فإن العقل يحكم بالاحتياط عندما، وين يحكم العقل بالاحتياط؟ يعلم بالتكليف، هل بدنانا نحن الأصوليين عند العلم بالتكليف والشك في المكلف به، وهو ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتكليف والشك في المكلف به من دون وجود مرجح، انه اذا فرض اجتماع هذه القيود الثلاثة واثنين ماضي، العلم بالتكليف واحد، والشك المكلف به اثنين، فنتفعلن واحد لو اثنين ايش تسوي الاثنين ماضي؟ العلم بالتكليف والشك المكلف به وعدم وجود مرجح، انا ذا تحكم العقل بينا، يحكم العقل بالاحتياط. اما اذا فرض على انه كان الاستصحاب يقتضي وجوب هذا دون ذاك، كما في زمن الغيبة نشك ان الواجب هو الجمعة او الظهر، علم اجمالي، علم اجمالي، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط، لكن لو لم يجري الاستصحاب، كما اذا قلنا هذا استصحاب في شبهة الحكمية فلا يجري، اما بناء على جريان الاستصحاب في شبهة الحكمية فيكون هذا مرجحا، فالعقل يرفع يده عن من؟ عن وجوب الاحتياط لوجود المرجح، ويكفي ادنى مرجح، إذ المفروض أن الحاكم هنا هو العاقل، والعقل يرفع يده عن حكمه بأدنى مرجح. بهذا نختم كلامنا عن مسألة الاستصحاب نتعرض الآن إن شاء الله إلى هذا العنوان تعارض الأدلة الشرعية من الأبحاث المهمة في علم الأصول. بل لعله لا أكون مبالغا إذا قلت هو أهم على أبحاث الأصولية. هو هذا المبحث، مبحث تعارض الأدلة، وأهميته تنشأ لا من دقته ولا من بل من حاجة الفقيه إليه في مقام الاستنباط. بل إن المدار في فقاهة الفقيه واجتهاد المجتهد. لما نقول هذا مجتهد يعني المجتهد يعني له القدرة على مطلبين، اثنين، له قدرة على تحصيل الحكم من مصادره الشرعية، ومو كل واحد يعرف هذا الشيء، يحصل الحكم من مصادره الشرعية. فإذا سألنا التلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي حرام أو حلال؟ استمر منيا من شنو؟ بويضة نفس الزوج، من حيمن نفس الزوج، وأخرى من حيمن غيره. طبيعي ولم يلزم شنو؟ محذور النظر، اشتروه ففي مثل هذا بأنه يتشرف مثلا أو فحينئذ جائز ومجاز. فالذي ليس بفقيه يتوقع، الذي له فقاهة بأدنى مراتبها واجتهاد بأدنى مراتبها يقول مو حرام، لا هو الزنا ولا هو لواء ولا ليش حرام؟ ليش حرام؟ فالأصل براءة. هذه القضية لا يلتفت إليها بشنو، قد تكون هم قابلة للمناقشة من بعض الجهات، بس هذه لا يلتفت إليها، فيكون عندك حس قدرة على ماذا؟ تخريج الحكم من منازعه الأصلية، أي واحد، واثنين، هذا اللي جاري أقول له قدرة على حل التعارض عند وجوده، كان عند وجود التعارض، كما إذا كانت الروايات متعارضة. فغير الفقيه حينئذ لا يعرف ماذا يصنع، يقول والله ما أدري في أمان الله. أما الفقيه لا، يتمكن أن يحل هذا التعارض، يوثق، فإما أن يرى أن التعارض ماذا؟ غير مستقر ويجمع جمعا عرضيا، أو يرى على أن التعارض ماذا؟ مستقر إلى آخره. فله نظر في هذا المجال ويتمكن أن يبدي نظرا في هذا المجال، ولا يبقى متحيرا لا يعرف ماذا يصنع. إن فقاهة الفقيه بهذين المطلبين، وعلى هذا الأساس من المناسب عد هذا المبحث مقصدا من مقاصد علم الأصول، كما صنع الشيخ صاحب الكفاية حيث ذكره بعنوان مقصد المستقبل، المقصد الثامن لعله الثامن أو غير ثامن، بس عده ماذا؟ مقصد مستقل، خلافا للشيخ الأعظم قدس سره، فإنه ذكره بعنوان الخاتمة. ولماذا خاتمة؟ ليش خاتمة؟ هذا مبحث مهم يحتاج إليه الفقيه تذكره بعنوان الخاتمة. لماذا؟ والغريب من الشيخ النائيني فإنه رغم اعترافه بأن روح الاستنباط تدور على مبحث التعارض، لكنه في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 699 وأجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 501 رغم اعترافه بذلك ذكره تحت عنوان خاتمة في التعادل والتراجيع، ولم يذكره بعنوان المقصد. وهل المناسب أن قضايا جزئية تكونها بالبداية؟ لا بأس بذلك. وهل المناسب ذكر هذا المبحث بعنوان تعارض الأدلة الشرعية أو بعنوان التعادل والتراجيح؟ فإن البعض ذكره بهذا العنوان والبعض ذكر بذلك العنوان، وطبيعي هناك شيء جانبي. في التراجيح ذكرت جمع تراجيح، جمع ترجيح أو مرجح. في التعادل لم يذكر بلفظي الجمع، هذه إشكال، ليش هذا جمع ذاك مفرد؟ هذا وجهه واضح، لأن التراجيح هي ماذا؟ متعددة، المرجحات متعددة، فمن المناسب أن يقال ماذا؟ تراجيح. أما التعادل ليس إلا فقدان المرجحات وليس له مصادر متعددة حتى يؤتى به بلفظ الجمع. وعلى أي حال، هل المناسب التعبير بتعارض الأدلة أو المناسب التعبير بالتعادل والتراجيح؟ ياه الأنسب، لعل الأنسب هو التعارض، تعارض الأدلة، وذلك لوجهين. الأول إن التعادل والتراجيح هو حكم عارض على المتعارضين، فإذا تعارضت الروايتان مثلا نقول آنذاك لا بد وأن الحظ. هل يوجد مرجح لأحدهما على الآخر أو لا؟ فإن كان أخذنا بالذي معه المرجح، وإلا كان بينهما تعادل، والحكم عند التعادل كذا مثلا شنو؟ التصاحب أو التغيير، على كلام يأتي إن شاء الله تعالى. إذن التعادل والتراجيح هو ماذا؟ حكم وأثر للمتعارضين، فلا معنى لأخذه في العنوان، بل الذي يؤخذ في العنوان هو التعارض. هذا واحد. اثنين، ثلاثة، وجهين، هذا الوجه الأول. وجه الثاني إن التعادل والتراجيح لا يكون إلا بين الروايات، فإن الروايات يمكن أن تكون واحدة موافقة للكتاب وأخرى مخالفة، أو مثلا ماذا؟ واحدة مخالفة للقوم والأخرى ليست. ولا يأتي ذلك فيمن؟ لا يأتي ذلك فيمن؟ إلى تعارض الآية مع الرواية مثلا هنا، أو تعارض الآيتين، لا يأتي مثل هذا الكلام. التعادل حينئذ، التراجيح لا تأتي، موردها فقط باب الرواية. فلا بد إذن من عقد العنوان أعم، بحيث يشمل ماذا؟ حتى تعارض غير الروايتين. جيد. وكلامنا في مبحث التعارض يقع في فصلين. فصل الأول في من؟ في التعارض المستقر والفصل الثاني في التعارض غير المستقر. لكن قبل ان ندخل في هذين الفصلين لا بأس بالإشارة الى بعض الامور الجانبية من قبيل ما هي عوامل نشوء التعارض، او من قبيل ما هو حقيقة التعارض، او من قبيل ما هو الفرق بين التعارض والتزاحم، وهكذا. هناك امور جانبية ان شاء الله نذكرها اولا، ثم بعد ذلك ندخل في من في صلب الموضوع. فبحثنا غد ان شاء الله تعالى يقع اولا عوامل نشوء التعارض. اللهم صل على محمد وآل محمد.